اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الطلاق أو في بدء مقدمته في ذكر أحكام الطلاق وألفاظ الطلاق والصريح وغير الصريح والسنة والبدعة، وهذا كله في الطلاق الناجز، أتى إلى فصل جديد في تعليق الطلاق. فالطلاق يصح ناجزا ويصح كذلك ماذا؟ معلقا. وتعليق الطلاق هو تعليقه على أمر في المستقبل، يعني على شيء يحصل في المستقبل، ربما حصل وربما لم يحصل، فهو تعليق الطلاق على حصول أمر في المستقبل. فإذا حصل هذا الأمر وقع الطلاق، وإن لم يحصل فإن الطلاق لا يقع، حسب التفصيل الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. والمذهب لا يفرقون بين نية المانع والحاض والحاث وبين نية القاصد للطلاق. فالمذهب الطلاق عندهم من والعتاق كذلك، يعني عتق العبيد، من الأحكام المتعلقة بحقوق المخلوقين، والتي لا يحصل فيها عفو لا في النسيان ولا في الخطأ كما سيأتي. فلو علق طلاق زوجته على ركوب سيارة، قال إن ركبت هذه السيارة فزوجتي طالق، أو إن ركب تلك السيارة فزوجته طالق، ثم ركب السيارة ناسيا، فإن الزوجة تطلق لأنها متعلقة بحقوق المخلوقين. وكذلك لو قال لرجل اليوم تتناول معي طعام العشاء فأبى، فقال إن لم تتعشى معي فزوجتي طالق، وهو يقصد بذلك طلاق الزوجة، أو يقصد حث الضيف على الموافقة، يقصد الحث، فقالوا تطلق الزوجة إن لم يأته للعشاء، ولو كان قاصدا بذلك ماذا؟ الحث أو المنع، أو قصد بذلك الترغيب أو التحفيز. ومن باب أولى أنه إذا علق الطلاق على أمر مستقبلي ويقصد به الطلاق، كان يقول إذا طلعت الشمس فهي طالق، أو إذا قدم فلان من السفر فهي طالق، هنا يطلق قولا واحدا. ولذلك المذهب مذهب الحنابلة، وكذا مذهب الشافعية ومذهب المالكية ومذهب الحنفية، الأئمة الأربعة مذاهبهم على وقوع الطلاق المعلق بمجرد حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق، ولا يفرقون بين نية وأخرى، لأن الطلاق إذا نطق بصريحه وعلق على شرط أو سبب أو علق على زمن، فحصول ذلك الشرط، حصول ذلك الشرط أو ذلك السبب وذلك الزمن يقتضي وقوع الطلاق، علمتم؟ ولذلك تساهل الناس اليوم، الرجل يقول علي الطلاق تأكل معي، علي الطلاق تسافر معي، علي الطلاق تفعل، ويرون أنهم بذلك لا شيء عليهم، فإن لم يحصل ما أرادوه إنما هي كفارة ماذا؟ يمين. هذه الفتوى وإذا كفارة يمين هي فتوى موجودة منقولة عن أهل العلم، وهي قول في المذهب، قول لشيخ الإسلام رحمه الله من أئمة المذهب، وهو أنه يقول إذا قصد المرء الحث أو المنع فإنه لا يقصد بذلك ماذا؟ الطلاق، فلا يقع طلاقا إنما يكون يمينا. لكنه على خلاف مذهب الأئمة الأربعة. وأنا أحب أن يعلم الناس أن هذه المسألة ليست من السهولة بمكان. فشيخ الإسلام رحمه الله لما أفتى بهذه المسألة وأفتى بأنها يمين مكفرة أوذي إيذاء شديدا، وما أوذي شيخ الإسلام إيذاء في حياته، وعوقب يعني من ممن يعني بغى عليه أو ممن بغى عليه في مسائل الخلاف في العلم بمثل هذه المسألة ومسألة شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هاتان المسألتان من أكثر المسائل التي شيخ الإسلام رحمه الله حصل له فيها من البغي وضده، وحصل كذلك له من الإيذاء. هذا يدلك على شيء، أن هذه المسألة، مسألة الحلف بالطلاق، أنها مسألة الخلاف فيها مشهور عند أهل العلم، أو أن القول الذي قاله شيخ الإسلام على خلاف المشهور، على خلاف المشهور، فضاق العلماء به ذرعا الذين خالفوه، وسودت بذلك الصحف، وأصبحت كواليس كتبها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وكتبت كذلك ردود. فاليوم يتساهل عامة الناس حتى إذا أراد أن يستفتي يقول أنه قال عليها الطلاق إن لم يحصل كذا أو إن لم يأكل معه فلان، ثم نقول له سل المفتي، العادة مسائل الطلاق لا نفتي بها، سل المفتي، دعه حتى يتأدب عن هذه اللفظة ما يقولها مرة أخرى، فيقول لا أنا أعرف أنها كفارة يمين، أنها كفارة يمين. هذا التساهل أيها الإخوة أمر عظيم، والله لو كان الفاروق رضي الله عنه سمع هذا لا أظنه لاتخذ كما اتخذ في طلاق الثلاث. طلاق الثلاث يقول ابن عباس رضي الله عنه كان طلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصدرا من خلافة وفي زمن الصديق وصدرا من خلافة عمر الثلاث تقع الثلاث واحدة، ثم الناس استعجلوا صار كل واحد يطلق بالثلاث بالثلاث وهي واحدة. يقول ابن عباس قال فصعد عمر رضي الله عنه ورضاه المنبر فقال أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم. ثم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على إمضائه فكان إجماعا ومشت عليه المذاهب الفقهية أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. وذلك أيها الإخوة أقول ينبغي للناس أن يحتاطوا مسألة الطلاق، وهذا التعليق في المذهب ومذهب الأئمة الأربعة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا أحصي سمعته يفتي إذا سئل عن طلاق تعليق الطلاق يقول مذاهب الأئمة وقوع الطلاق، حتى يعرف الناس أن هذا الأمر ثقيل، وإن كان هو رحمه الله يختار رأي الشيخ الإسلام أنها يمين مكفرة إذا قاصد بها التهديد أو الحث أو المنع، لكنه يؤكد أن مذاهب الأئمة أن الطلاق يقع ولا يقع يقع. ورجل أيها الإخوة يعني يعرض بيته وزوجه لخلاف شديد، لا أقول خلاف يسير، ليعيش مع امرأة طالق على المذاهب الأربعة، على المذاهب الأربعة المعتمدة، زوجته لا تحل له إذا وإذا كانت طلقة ثالثة أو يقع طلاقها إذا كانت هذه إذا علقه على أمر وقد قصد به الحث أو المنع ولم يحصل. لذلك المذهب لا يفرقون، كل هذه المسائل الواردة في التعليق على كل الأحوال، قصد الحث أو المنع أو علقه وقصد الطلاق حقا أو كان التعليق على سبب محض، كل ذلك يقع به ماذا؟ الطلاق. لذا قال رحمه الله من علق طلاقا ونحوه، يعني مثل الطلاق عندهم الظهار عندهم كذلك العتق، كل هذه إذا علقت فلها الحكم. نعم.
ثم قال رحمه الله فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما.
نعم، ولا يقوم من علق طلاقا ونحوه بشرط العتق مثلا، قال إذا طلعت الشمس فأنت حر، أو يقول إذا غربت الشمس فزوجته طالق، أو قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو إن رددت على الهاتف فأنت طالق، كل هذه إذا حصل السبب الذي علق عليه الطلاق أو الشرط فإن الزوجة ماذا؟ تطلق. على المذهب من علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، يعني لا يقع الطلاق حتى ماذا؟ يوجد. قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، تطلق متى؟ إذا خرجت إلى السوق، إن لم تخرج إلى السوق لا تطلق. قال لم يقع حتى يوجد، حتى ماذا؟ يوجد. فلو لم يلفظ به يعني بالشرط وادعاه لم يقبل حكما. هذا رجل قال لزوجته طالق ثم ادعى بأنه قصد طالق إن ذهبت إلى السوق من غير أن يلفظ، فحكما يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. مفهومه أنه ديانة يقبل أو لا يقبل؟ يقبل ديانته المرأة. فإذا الرجل قال قصدت ونويت أنها طالق إن ذهبت أو طالق إن خرجت أو طالق إن فعلت، فحكما لو رفعته إلى القاضي القاضي يمضي ماذا؟ الطلاق، لأن الشرط لم يلفظ به. لكن المرأة لو قبلت به منه دينته وقبلت منه ذلك فإنه يقبل إذا رضيت به ورأت أنه رجل صادق وقال إنما قصدت ونويت طالق إن خرجت، فيقبل ديانة ولها أن تبقى معه ولا يعتبر هذا طلاقا. ثم قال رحمه الله
ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت.
نعم، يقول رحمه الله: ولا يصح إلا من زوج بصريح. الطلاق تعليق لا يصح إلا من زوج، أما غير الزوج ليس له أن يعلق الطلاق، فيشمل الوكيل. الوكيل ليس له تعليق الطلاق، فإذا وكل رجلا أو امرأة في طلاق زوجته فليس لهما أن يطلق إلا طلاقا ماذا؟ منجزا ناجزا. أما أن يعلق الوكيل، الوكيل يقول: إن خرجت فأنت طالق، لا يقبل التعليق، إنما يقبل ممن؟ من الزوج فقط. ومر معنا أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فإنما يكون الطلاق بعد النكاح، فليس لأحد أن يعلق. فقال له أبوه: نزوجك بابنة عمك أو بابنة خالك. قال: لا، قال نزوجك. قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. الآن هو علق طلاقها على نكاحها، صحيح؟ طيب، التعليق بعد الزواج ولا قبل الزواج؟
قبل الزواج.
قبل الزواج. إذن يعتبر أو لا يعتبر؟ لا يعتبر. إنما لا تعليق للطلاق إلا ممن؟ من زوج. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق إلا فيما يملك ابن آدم. العتق والطلاق إنما يكون في ماذا؟ فيما يملكه ابن آدم. نعم. قال: وبكناية مع قصد. فالطلاق يعلق صريحا وكناية. يقول: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، هذا تعليق لصريح الطلاق على الذهاب إلى السوق. يقول إن بصريح الطلاق، قال: إن ذهبت إلى السوق الحقي بأهلك. الحقي بأهلك كناية ولا صريح؟
كناية.
قصد بها الطلاق، فإن إذا ذهبت إلى السوق وكان قاصدا بهذه اللفظة الحقي بأهلك الطلاق، يقع ولا يقع؟ يقع الطلاق، يقع الطلاق كما نوى. ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت. هذا الرجل في غاية الهدوء، قال لها: إن ذهبت إلى السوق، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، فأنت طالق. طيب، إن ذهبت إلى السوق وسبح الله، سبحان الله سبحان الله، أنت طالق. يصبح هذا التسبيح فاصل أو غير فاصل؟
فاصل،
يمنع من بناء اللاحق على السابق، عرفتم ولا لا؟ فلا يصح البناء، فاطلق حالا. قال يعني قال لها: أنت طالق إن ذهبت إلى السوق، فأنت طالق هنا، أو قال: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق. فإذا حصلت فاصل إن ذهبت إلى السوق فسبحان الله أنت طالق، يقع الطلاق، لأن الشرط والمشروط فصل بينهما بأجنبي فلا يصح البناء. قال: ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت. قال: أنت طالق، وسكت. ثم قال: إن ذهبت إلى السوق، يقع ناجزا، لأنه الشرط إنما يكون متصلا بالمشروط. قال: لا كلام منتظم. المقصود بالمنتظم هنا أن الفاصل يكون كلاما في سياق الطلاق، ليس يعني سبحان الله لا علاقة له ماذا بالطلاق، السكوت لا علاقة له بالطلاق. له مثلا مثال رحمه الله، قال: كأنت طالق يا زانية إن قمت. يعني لو ضربنا مثال آخر، قال لها: كأنت طالقة أيتها المرأة الناشز إن خرجت، أنت طالق يا فلانة التي فيك وكذا وكذا، أصبح يسبها. كل هذا السب والشتم هو مرتبط بماذا؟ بالطلاق، يعني يعتبر من الكلام المنتظم، أي أن السياق لم يخرج عن سياق ماذا؟ الطلاق. قال: كأنت طالق يا زانية إن قمت. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا.
نعم، وأدوات الشرط قال نحو، هذا مثال يعني، إن ومتى وإذا وأي ومن وكلما، هذه ستة، وهذه أمثلة ثلاثة ماذا؟ أمثلة، والمشهورة ستة. وأي أداة شرط علق بها الطلاق فإن الطلاق يحصل عند حصول المشروط. قال: وأدوات الشرط نحو إن خرجت فأنت طالق. طيب، إن قال أن خرجت فأنت طالق، أن من أدوات الشرط؟
لا،
أداة الشرط ماذا؟ إن. طيب، أن مصدرية. طيب، أن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يعني بذهابك إلى السوق طلقت، بسبب ذهابك إلى السوق أصبحت طالقا، فيقع الطلاق على الفور، يقع الطلاق ماذا؟ على الفور. ويقال أن أبا يوسف الفقيه والكسائي فيما أظن أنه ما كان عند الخليفة، فيعني أراد أن يتناظر مسألة فقهية ومسألة نحوية، يعني الفقيه يسأل النحوي والنحوي يسأل الفقيه. فقال قال الكسائي: إن قال أن خرجت فأنت طالق تطلق أو لا تطلق؟ الله أعلم بصحة القصة يعني، لكن متداولة. فقال تطلق، قال تطلق إن خرجت، إن ذهبت يعني للسوق. قال: لا، هي طالق حالا وناجزا، لأن هنا تعليلية يعني علل، قال: أن خرجت فأنت طالق، يعني لخروجك فأنت ماذا؟ طالق. التي هي شرطية ماذا؟ إن خرجت فأنت طالق. طيب، ثم قال له، يقال بأنه قال له أبو يوسف سأل الكسائي: رجل سهى في سجود السهو، سهى في سجود السهو، سجود السهو وسهى، نسي مثلا الذكر الواجب، فقال: مصغر لا يصغر، لا سجود للسهو عليه. طيب أحسن، صحيح، لا سجود للسهو عليه، فلا سجود للسهو. هذه الذي يسهى، الذي يحصل له سهو في سجود السهو، لا سجود السهو عليه، لأن سجود السهو للسهو في ماذا؟ في الصلاة. وهنا الحقيقة لو عملنا الناس بهذا القول، بعض الناس لا يقول إن، يقول ماذا؟ أن، ويرجع إلى ماذا المفترض؟ إلى نيته، يرجع إلى نيته. قال رحمه الله: إن ومتى، متى ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، متى ما قدم زيد فأنت طالق. كل هذا تعليق بالشرط. ثم قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله: وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي، ونحوه تطلق.
نعم، اسمع مشايخ، يعني هنا سيذكر مصنف رحمه الله جملة من المسائل متعلقة بالدلالات اللغوية المحضة، وهذا العلماء يسيرون عليها ما لم تكن ثمة نية، ما لم تكن ثمة ماذا؟ نية. يعني إذا وجدت نية فيعمل باللفظ أو يعمل بالنية؟ بالنية. فهنا مثلا يقول: إن كلمتك فأنت طالق. طيب انتبهي، يعني هو يقول لها: إن كلمتك فأنت طالق، انتبهي، يعني إيش؟ خليك ماذا؟ حريصة لا أكلمك. طيب يقول: طلقت بقوله انتبهي. هو قال لها: إن طلقتك فأنت ماذا؟ إن كلمتك فأنت طالق، انتبهي أو احترسي. طيب الآن لما قال لها انتبهي أو احترسي أو احترزي، كل هذا كلام وليس بكلام، كلام فتطلق. واضح عبد الكريم ولا ما هو واضح؟ قال: وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي، يعني أبعد عني حتى ما أكلمك. قوله تنحي كلام وليس بكلام،
كلام.
وهو ماذا قال؟ علق: إن كلمتك فأنت طالق. وتكلم ولم يتكلم؟ تكلم معها، تطلق. هنا ما لم ينوي إن كلمتك فأنت طالق، يعني بعد قولي لك ماذا؟ تنحي أو انتبهي أو تحققي، علمتم؟ لذا قال رحمه الله: فتحققي أو تنحي ونحو تطلق. وإن،
ثم قال: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر.
هذا رجل متزوج، إن حلت اقرأ، إن حلت،
إن حلت يمينه وتبقى يمينها.
هذا رجل متزوج بامرأة عنيدة، فكل ما قال لها كلمة ترد عليه ماذا؟ ترد عليه كلمة، الصاع صاعين كما يقولون. مع أن العاقل أيها الإخوة يعني في الخصومات لا يجيب. العلماء العرب تقول: العاقل يجيب بفعله لا بقوله، دوما حتى في الخصومات مع الناس. يعني دع عنك الكلام، رجل قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: لا تفرغن لك. فقال له: قد وقعت في الشغل، الله يعينك، يعني انت الخسران، ما برد عليك شيء، يعني وقعت في الشغل. وثمة رجل كان يسب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، طول الطريق وهو يسب ابن عباس، وابن عباس مع مولاه. فلما وصل الى بيته ابن عباس رضي الله عنه قال لمولاه: يا فلان، سل هذا الرجل، بقي له شيء ان يقوله وادخل البيت، يعني بقي له شيء بيقوله ولا ادخل البيت، ادخل البيت. فسأله فالرجل: خلاص، يعني ايش عندك؟ انتهى. قال له: يقول لك ابن عباس بقي شيء تقوله او يدخل الى داره. وهكذا قال رجل لرجل من السلف، واظن لعمر او لغيره، قال له لئن قلت لي كلمة لتسمعن مني عشرا. فقال له إن قلت لي عشرا لن تسمع مني كلمة. يعني أنت تقول لي إن قلت لي كلمة تسمعن مني ماذا؟ عشرا. قال له إن قلت لي عشرا لن تسمع مني كلمة واحدة. هذه المرأة الرجل أحق من يحلم عليه المرأة. الرجل إذا سمع من زوجته شيئا يحلم، والمرأة كذلك تكون حليمة مع زوجها. لكن هو قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت ماذا؟ طالق. قالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. هي لو تملك طلاق لقالت له إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، لكن ما تملك، تملك ماذا؟ أن تعتق ماذا؟ عبدها. فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، يعني مثل ما قلت لي أقول ماذا لك؟ ما الحكم؟ تطلق. ليش تطلق؟ لأن في قولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، بدأت ولا لم تبدأه بالكلام الذي هو قال لها إن بدأتك؟ ماذا قال هنا؟ نعود إلى نقرأ المسألة.
قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت نعم. إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه.
نعم عفوا، إن حلت يمينه عفوا. قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. قالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. الآن في قولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، بدأت هي ولا بدأ هو؟ بعد كلامي، بعد يميني، بعد تعليقي هو بدأت. إذن تعليقه انحل. هو يقول لها يعني معنى كلامي إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني الذي لازم يبدأ من؟ لا، إذا هو عشان تطلق، وإذا بدأت هي انحلت. عرفتم ولا لا؟ قال فإن بدأت هي، قال انحلت يمينه، لأن هي اللي بدأت في قولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، وهي بقيت يمينها على شأنها. قال انحلت يمينه وتبقى ماذا؟ يمينها. ليش؟ لأن هي بدأت ماذا؟ هو لم يبدأها بالكلام، وهي الآن تكلمت بعده وقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. ما الحل حتى ما يعتق عبدها؟ يبدأ الزوج، يتكلم الزوج، يكلمها، يقول السلام عليكم مساك الله بالخير، خلاص تنتهي المشكلة، ولا تطلق هي ولا يعتق ماذا؟ العبد. ولو كل واحد فيهم أطاع الغضب لطلقت هي وعتق العبد، وكما يقول إخواننا المصريين يعني موت وخراب ديار، يعني ذهبت الأموال وحصل الطلاق، ما في فائدة. فيقول رحمه الله وإن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه وتبقى يمينها. ثم قال رحمه الله
وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت.
قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. قال إذا رحت خرجت إلى السوق بغير إذني فأنت ماذا؟ طالق. فجاءت بعد أسبوع قالت يا فلان بذهب للسوق. قال لها اذهبي. خروجها هذا يقع في طلاق أو لا يقع في الطلاق؟ لا يقع، لأنه علق الطلاق على ماذا؟ الخروج بغير إذني. هي لما أذن لها الأسبوع الأول ظنت أنه في الأسبوع الثاني سيكون ماذا؟ نفس الإذن يعني. فذهبت من عندها، هي خارجة من العمل أو من التحفيظ أو الزوج غير موجود، ذهبت إلى ماذا؟ إلى السوق. الخروج الثاني كان بإذن أو بغير إذن؟
بغير إذن.
الخروج الثاني بغير إذن، وقد لأن الإذن هو الإعلام، وهو في المرة الأولى علق قال إن خرجت بغير إذن فأنت ماذا؟ طالق. فخروجها هذا الثاني يقع فيه الطلاق تطلق. أو خرجت إلى السوق وقد أذن لها ولم تعلم هي ماذا؟ بالإذن، تطلق أيضا. هذا كله ما لم ينوي إن خرجت بغير إذن، يعني في المرة ماذا؟ الأولى. إذا وجدت نية مشايخ يعمل ماذا؟ يعمل بالنية. نعم.
ثم قال رحمه الله وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق.
يقول رحمه الله وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة. يقول لها إن أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، فتطلق إن شاءت، لابد أن تتلفظ فتقول شئت الطلاق. عرفتم ولا لا؟ إن شئت فتختار الطلاق، تتلفظ بذلك، ولها على الفور وعلى التراخي، وعلى التراخي غير مكره، يعني ما يكرهها أحد على اختيار ماذا؟ الطلاق. وهذا هو الصواب، إذا أكرهها أحد فإنها المكره لا يقع ماذا؟ طلاقه. فالمكره لا يقع طلاقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مر معنى أن الطلاق يقع في حال إكراه لا يقع؟ لا يقع. أو بمشيئة اثنين، قال لها أنت طالق إن شئت وشاء أبوك. المرأة تقول أبوي زعلان عليك وأنك أنت مثلا فعلت وفعلت وفعلت، فقال لها طيب إن شئت أنت وأبوك فأنت ماذا؟ طالق. هو يخشى أن يقول إن شئت فأنت طالق فاطلق، فجعل الخيار على مشيئته ومشيئة من؟ مشيئة أبوه أبيها. فقال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك. فقال رحمه فمن شيئته ما كذلك، ينطقان يقول شئنا الطلاق. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذا عتق. قال أنت طالق إن شاء الله، طيب أو إذا شاء الله فأنت طالق. طيب مشيئة الله من يستطيع أن يطلع عليها؟ أمر غيبي، متى نعلم مشيئة الله؟
لما تقع،
إذا وقع الأمر صحيح. فيقول إذا شاء الله فلان ينجح، متى نعلم الله شاء أنه ينجح؟
بعد النجاح،
بعد نجاحه. قال إذا شاء الله أنت طالق. طيب لا، نحن لا نعلم عن مشيئة الله عز وجل. قالوا تعليقه مشيئة الله كتعليق الطلاق بالأمر المستحيل، وتعليقه بالأمر المستحيل لغو لا عبرة به، يقع الطلاق به بالحال، يقع الطلاق به ماذا؟ حالا. فقوله إن شاء إذا شاء الله أنت طالق أو إذا شاء الله فأنت طالق، يقع الطلاق ماذا؟ فورا حالا. قال رحمه الله في الحال، وكذا عتق. يقول لعبده إذا شاء الله فأنت حر، العبد يعتق مباشرة ويكون حرا.
ثم قال رحمه الله وإن حلف لا يدخل دارا.
الآن سأذكر جملة من المسائل أيضا متعلقة بالدلالة اللغوية، ولكن إذا نوى في كل المسائل الواردة، إذا نوى شيئا فالعبرة ماذا؟ بنيته، أو دلت القرائن على قصده. يعني الآن مثلا لو رجل قال إن أكلت الرغيف فأنت طالق، تطلق بأكل قطعة من الرغيف أو بأكل الرغيف كاملا. الدلالة اللغوية أنها تطلق إذا أكلت ماذا؟ كامل الرغيف. طيب قال لها إن شربت النهر فأنت طالق، إن شربت النهر فأنت طالق.
مستحيل.
طيب خلنا أديكم مثلا أيسر، إن شربت من النهر فأنت طالق تطلق متى؟ إذا شربت منه ولو شربة واحدة. طيب إن شربت النهر فأنت طالق، هل يتصور أن امرأة تشرب النهر كاملا؟
لا.
إذن يعتبر تطلق بمجرد ماذا؟ الشرب من النهر. قال لها إن شربت هذا فأنت طالق، تطلق بمجرد شرب واحد أو شربته كاملا؟ كاملا من حيث اللغوية. ولكن لو أنه نوى إن شربت هذا فأنت طالق، إن نوى أن شربت أي جزء منه يقع ولا يقع الطلاق؟ يقع الطلاق بنيته بما نواه. لذا قال رحمه الله وإن حلف،
قال رحمه الله وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.
نعم، يقول رحمه الله وإن حلف لا يدخل دارا. قال إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق، يقول إن دخل دار عبد الكريم فزوجته طالق. متى تطلق؟ بدخوله إلى الدار كاملا. لكن لو أنه مد يده إلى دار زيد أو عبد الكريم، دخول البعض لا يعامل معامل الدخول ماذا؟ الكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها تغسله وتدهنه وتمشطه، فخروجه ليس خروجا يعني لو المعتكف أخرج يده من المسجد هل يعتبر خرج من المسجد؟ لا يعتبر خارجا من المسجد إلا إذا خرج بأكمله من المسجد. ولذا قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب. تعرفون الباب؟ الباب المسجد، أي باب يعني احنا نسميه اليوم، ماذا يسمون أنتم؟ الخشب هذا البرواز اللي حوالين الباب يسمى الحلق، يسمون أنتم؟ حلق الباب هذا نعم البرواز عموما الباب الخشب يكون فيه في خشب من أعلى ومن طرفيه الباب يكون تكون يعني هذا حلق الباب أو طاق الباب قال أو دخل طاق الباب يعني بقي على الطاق لم يدخل أو لم يخرج فهذا ليس خروجا وليس دخولا هذا على الباب لم يدخل ولم يخرج فإنها لا تطلق أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها يعني في قطعة من غزلها تطلق أو لا تطلق لا تطلق إلا الحمد لله عافانا قال فليس ثوبا فيه منه قال أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه قال لا لا إن شربت أو إن شربت هذا الإناء فزوجته طارق أو لا والله لا أشرب قال إن شربت من هذا الإناء فزوجته طارق أو عليه الطلاق إن شرب هذا الإناء فشرب بعضه فلا تطلق الزوجة ثم قال رحمه الله قال لم يحنث يعني لا تطلق الزوجة نعم
ثم قال رحمه الله ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية
نعم يعني قال لا يفعلن شيئا قال لا أكتبن الكتاب أو زوجته طالق لا يكتبن الكتاب عنده كتاب قال لا أكتبن أو لا أقرأن الكتاب أو زوجته طالق طيب متى يعني يبر بيمينه إذا قرأ كامل الكتاب إلا إذا نوى أنه لا أقرأن الكتاب أو زوجتي طالق إذا قرأ بعض الكتاب فالأمور ماذا بمقاصدها نعم
ثم قال رحمه الله وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق
نعم الطلاق والعتاق هذان الاثنان من حقوق المخلوقين وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق الطلاق والعتاق من حقوق المخلوقين فلو حنث ناسيا أو فإن الطلاق يقع والعتق يقع هذا هو المشهور في المذهب فلو قال إن ذهبت إلى دار فلان فزوجتي طالق وذهب ناسيا تطلق أو لا تطلق تطلق بينما لو قال إن والله لا أشربن اللبن طيب فشرب ناسيا لا كفارة عليه لأن من شرط الكفارة أن يفعل المخالف ليمينه ماذا ذاكرا أن يكون الحنث على وجه الذكر لا وجه النسيان هنا في الطلاق والعتاق لتعلقها بحقوق المخلوقين يحصل الطلاق ولو وقع ماذا نسيانا قال رحمه الله نسيان أو جاهلا قال إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق فذهبوا إلى مناسبة عند أحد الجيران وما علم أن هذه الدار هي دار ماذا الفلان الذي حلف فبدخوله يقع ولا يقع يقع الطلاق وفي رواية أخرى في المذهب أنه لا يقع يجري اليمين بابها واحد وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إن دخل ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم
ثم قال رحمه الله وينفع غير ظالم تأول بيمينه
نعم التأول في اليمين هو المعاريض يعني الإنسان يأتي بالتورية يوري فالتورية يقول تنفع وينفع غير ظالم طيب تأول يمينه تأول في يمينه فالتأول التأول في اليمين ينفع غير الظالم أما الظالم مفهومه أن الآن الناس إما أن يكون ظالما أو مظلوما أو لا ظالم ولا مظلوم فقوله ينفع غير ظالم تأول بيمينه إذن ينفع من التأويل التأول هذا ينفع من ينفع المظلوم وينفع غير الظالم الذي لم يظلم أيضا أما الظالم فلا ينفعه رجل سرق مالا أو ظلم أحدا فقيل له احلف بالطلاق أنك لم تفعل فقال زوجته طالق إن كان هو السارق طيب وقصد زوجته طالق إن كان هو السارق الذي سرق صواع الملك عرفتم ولا قصد ذلك هو تأول طيب الآن هو تأول وهو ظالم وغير ظالم ظالم التأول هذا ينفعه ولا ينفعه لا ينفعه ويؤاخذ بظاهر لفظه لا ينفع. لكنه إن كان هذا الرجل تأول وهو مظلوم قيل له احلف بالطلاق أنه ما عندك إلا هذا المبلغ في مالك، يخشى أنه إن لم يحلف أخذ ماله أو قتل أو ضرب، فيحلف يقول زوجته طالق أنه لا يملك إلا هذا، ويقول لا يملك إلا هذا أي مثلا في جيبه يعني لا يملك الآن مما يحمله، يتأول تورية. أو يقول قال له فلان أين كنت البارحة، يقول والله لا كنت في المذهب في المكتبة أو ذهبت إلى المكتبة، قال له احلف بالطلاق، قال زوجتي طالق إن لم أكن قد ذهبت إلى المكتبة، هو يظن ذهب إلى مكتبة ماذا الرشدة ومكتبة الأسدية، وذهب إلى مكتبة المنزل التورية يوري. فالتورية لا بأس بها، تنفع غير الظالم، تنفع ماذا غير الظالم، أما الظالم فإنها ماذا لا تنفعه.
ثم قال رحمه الله ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين. وإن قال لمن ظن
نعم ومن شك في طلاق، عندنا قاعدة فقهية مشهورة اليقين لا يزول بالشك، فأي امرئ يشك في أمر يعود إلى اليقين أو يعمل بالشك اليقين. وهنا اليقين لا يزول بالشك ولو كان هذا ليس شكا بل لو كان ظنا غالبا، فاليقين لا يزول إلا بيقين. فإذا شك رجل يشك هل زوجته طالق أو لم تطلق، يشك وقال إن شربت اللبن فزوجتي طالق، أراد أن يمنع نفسه، أو رجل مدخن عفاكم الله أراد أن يمنع نفسه عن التدخين فقال إن شربت شيئا من الدخان فزوجتي طالق، ثم بعد ذلك نسي والله شك هل هو دخن بعد ما علق الطلاق ولا ما أخذ شيء من الدخان، شك. فيقول إذا شك المرء في طلاق أو فيما علق عليه لم يلزمه، لأن اليقين بقاء الزوجية واليقين هو الطلاق، اليقين بقاء ماذا الزوجية، واليقين لا يزول بالشك. أو في عد أو في عدده، والله يحصل أحيان المرأة تستفتي، وهذا سيأتينا في الرجعة أنه من مستحب في الرجعة ويسن الإشهاد، وعلى الطلاق كذلك يسن الإشهاد حتى ما يحصل النسيان، الرجل يطلقها قبل 20 سنة ثم يطلق بعد 10 سنوات، ثم الرجل يشك في الطلقة الثالثة هل طلق من قبل مرة أو طلق مرتين حتى تكون هذه الثالثة وتكون الثانية. فإذا شك في العدد يبني على ماذا؟ على اليقين. اليقين ما هو؟
عدم
على الأقل، فتكون الزوجة لا تطلق واحدة ما تطلق ثنتين، لأن اليقين هو الأقل واليقين لا يزول بالشك. رجع إلى اليقين، رجع ماذا؟ إلى اليقين. وهذا مشايخ يعني عندنا أصل آخر، الأصل في الأبضاع ما هو؟
التحريم.
التحريم، ولذلك لما كان الأصل في الأبضاع التحريم استحب الفقهاء في المذهب استحبوا التزام الورع. فإذا شك الرجل يعني في عادة الطلاق الأصل أن الطلاق الأقل، لكن الورع أن يعتبره على ماذا؟ على الأكثر. وإذا كان شك وقع ولم يقع الطلاق يعني الورع مستحب، وهذا حقيقة ما لم يدخله في باب الوسواس، إذا كان المرء هذا يدخل باب الوسواس أو موسوس لا يلتفت، لكن استحب الفقهاء في المذهب الورع، استحبوا الورع، لكن الأصل لا يلزمه الطلاق. ثم قال رحمه الله
وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها.
إذا قال لمن ظنها زوجة له، يعني رأى امرأة وهذه المرأة يظن أنها زوجة، يعني فقال لها أنت طالق، يعني رجل مثلا رأى امرأة خرجت على هيئة لا تعجبه ورأى مشيتها تشبه مشية ماذا الزوجة، فظنها زوجته قال لها أنت ماذا طالق، وهو الآن يظن أنها ماذا
زوجته.
فقال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طالقت زوجته، لأنه هو طلق ماذا الزوجة، كذا مثال تدعون منه، يعني هو يريد أن يواجه زوجته بالطلاق فواجهها أخرى، فهو قاصد الآن لطلاق من
الزوجة،
فيقع الطلاق على المرأة ولا على الزوجة؟
الزوجة،
لأن المرأة تلك ليس لا طلاق فيما لا يملكه، هو لا يملك طلاقة ولا طلاق إلا من زوج ليس زوجا لها. قال لا عكسها، لا عكسها، عكسها ما هو؟ طلق واجه زوجته بالطلاق يظنها ماذا أجنبية، يظنها ماذا؟ أجنبية. زوجته يظن أنها أجنبية، فقال لها أنت طالق. ثم فلما كشفت عن وجهها والتفتت إليه فإذا هي أم فلان التي يعرفها. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقع المصنف يقول ماذا؟
لا عكسها،
لا عكسها، لا يقع. وإن كانت فقيها تقول له هذا على خلاف المذهب. المذهب الطلاق ماذا؟ يقع الطلاق عنده المذهب، المذهب إن طلق أجنبية يظنها، إن طلق زوجته يظن أنها أجنبية يقع، وإن طلق أجنبية يظنها زوجته ماذا؟ يقع. في الحالة الأولى إذا طلق أجنبية يظن أنها زوجته، أنها زوجته له، فإن طلاقها يقع لأنه قصد طلاق الزوجة. الصورة الثانية إذا طلق زوجته يظنها أجنبية فإن الطلاق يقع لأنه واجه زوجته ماذا؟ بالطلاق. هذا هو المذهب. المصنف هنا يعني تابع الإقناع، والإقناع تابع شيخ الإسلام ابن تيمية الحجاوي في الإقناع، قال إذا قلت الشيخ فإن يعني به بحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك الحجاوي رحمه الله تابع في هذه المسألة ابن تيمية في هذه المسألة، بخلاف المعتمد من المذهب. المعتمد المذهب أنه إذا واجهها بالطلاق ولو قصد أجنبية فإن الطلاق ماذا؟
يقع.
الطلاق يقع على الزوجة. أما هنا فالمصنف قال إن طلق أجنبية يظنها زوجة وطلق زوجته، وإن طلق وإن واجه زوجته بالطلاق يظنها أجنبية فإن زوجته ماذا؟ لا تطلق، لأن العبرة بالقصد في المسألتين. وأيهما أكثر يعني اضطرادا على القاعدة؟ اختار الحجاوي والمصنف أو المذهب؟ هنا ذكر المصنف والحجاوي لأنه اعتبر القصد في الصورتين. المذهب في الصورة الأولى اعتبروا ماذا؟ القصد. في الصورة الثانية اعتبروا ماذا؟ المواجهة، لأنه واجهها. نعم. طبعا المذهب له دليل، لأنه هنا في الصورة الثانية يقولون التعيين يعني الوصف في الحاضر لغو، الوصف في الحاضر لغو. فإذا قلت مثلا أشرت إلى سيارة، قلت بعتك سيارتي هذه السوداء، والسيارة لونها أبيض، فهل يقع البيع على هذه السيارة البيضاء ولا ما يقع؟ هو عنده سيارة بيضاء فقال بعتك سيارتي هذه السوداء وهي بيضاء، أشار إليها وهي بيضاء، قال السوداء، يقع أو لا يقع؟ طيب هو أشار إليها، يقولون الوصف في الحاضر لغو، فالعبرة بإشارته، فيقع العقل على هذه السيارة البيضاء. فلما واجهها وقال لها أنت طالق، هنا العبرة بما واجهها به، فهذا يعتبر التعيين، يعني كان عينها، ما يرجع إلى أمر آخر من نيته ولا إلى وصفه ولا غير ذلك. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.
رجل قال لزوجته كلمة شك هل هي طلاق أو ظهار، في احتمال ثالث أنها تكون ماذا؟ لا طلاق ولا ظهار، فهل نعتبرها طلاقا أو نعتبرها ظهارا، أو نعتبر هذه الكلمة لا طلاق ولا ظهار؟ يعني سألك سائل يقول والله أنا قبل أسبوع قلت لزوجتي كلمة، حصل بيننا كذا خصام، وقلت لها كلمة، أنا ناسي الكلمة، بس الكلمة إما طلاق وإما ظهار، واحتمال والله طلاق وظهار ما أدري. تقول له الأصل بقاء ماذا؟ الزوجية. والأصل في الأمور العارضة العدم، فالطلاق عارض وكذلك الظهار عارض، فالأصل في الأمور العارضة ماذا؟ العدم، واليقين لا يزول بالشك، فتبقى على الأصل من بقاء الزوجية. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من تعليق الطلاق. وكنت سأدرس أو أدرس معكم الرجعة، لكن يبدو أن الوقت ما يسعفنا للرجعة، انتهى الوقت ما يسعفنا، نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.